لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
وعلى المؤلف رحمه الله. المقام الرابع: معاقبة النفس على تقصيرها. علم أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها، فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباهة كما يعاقب أهله وولده. وكما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له ثم رجاء وقد صلى الناس العصر، فقال: إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين. قال الليث: إنما فاتته الجماعة. وروينا عنه أنه شغله أمر المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلاها عتق رقبتين. وحكي أن تميم الداري رضي الله عنه نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع. ومر حسان بن سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين أما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة، فصامها. وأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فيحرم عليه فعله. مثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضعها في النار حتى شلت، وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال: هيهات، رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي. فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح. وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه. فهذا كله محرم، وإنما كان جائزا في شريعتهم، وقد سلك نهو ذلك خلق من أهل ملتنا حملهم على ذلك الجهل بالعلم، كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت. وروينا عن بعضهم أنه أصابتهم جنابة وكان البرد شديدا، وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل فآلى ألا يغتسل إلا في مرقعته ولا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا. وهذا من الجهل بالعلم، فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتاب المسمى بتلبيس إبليس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: المقام الرابع معاقبة النفس على تقصيرها. طبعا معلوم أن الشيخ رحمه الله يتحدث عن المحاسبة، كيف يحاسب الإنسان نفسه، وذكر أن لذلك 6 مقامات. المقام الأول مقام المشارطة، وهو أن يقدم على أعمال يخططها لنفسه ويرسمها لنفسه على حسب المشروع والأمور المشروعة واتباع السنة. ثم بعد المشارطة المراقبة، يعني يراقبها على تنفيذ ما خطط لنفسه وما رسم لنفسه. ثم المحاسبة بعد العمل، هل أنجز الأمر على ما هو عليه أو كان فيه تقصير. ثم المقام الرابع معاقبة النفس على التقصير إذا وجد تقصيرا. فقال رحمه الله: اعلم أن المريد إذا حاسب نفسه وفرأ منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها، فإنه يسر عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده. الحقيقة أن تسمى هذه عقوبة أو معاقبة، لا أدري عن مدى يعني صحة التسمية. هو الحقيقة لا شك أن الإنسان إذا قصر ينبغي أن يتوب ويقلع ويتبع السيئات الحسنة، فيتقرب إلى الله بحسنات تدمح وتكون غطاء ولعلها أن تجبر وتكفر هذه السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا هو طريق الشرع. أما أن يسمى معاقبة وهل يصطلح عليه معاقبة، يبدو لي أن هذا محل نظر، وبخاصة أن القصص التي ذكرها تحتاج إلى تأمل، سواء ما كان منها فيما اعتبره مشروعا أو ما كان طبعا غير مشروع. هذا صرح بأنه لا يحل وأنه محرم، وهو كما قال رحمه الله. فلا شك أن الإنسان يحاسب نفسه، وأنه إذا صدرت منه سيئات يتوب إلى الله عز وجل ويقلع ويندم، ثم يأتي بحسنات من أجل أن تكفر هذه السيئات. أما على النحو الذي ذكر فالحقيقة أنه محل نظر. قال إن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهملها. أما ألا يهملها صحيح، وألا يسترسل للمعاصي، وأن يبتعد عن كل المثيرات والمسببات والمهيجات من قرناء السوء ومن البيئة السيئة ومن كل هذه، يبتعد عنها ويتفقد نفسه ويحاسب نفسه. فالمحاسبة صحيحة، والمحاسبة تكون بالعمل الصالح والبعد عن السيء وإبدال السيئات بالحسنات. قال فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب، يعني إذا أهملها، ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله ولده. وأنا أقول محل الإشكال أن يسمى عقوبة، أن تأتي بحسنات وتسميها عقوبة، كما ذكر عن 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 عن, عن تميم الداري، وما والله أعلم بصحة ذلك، حينما قال إنه لم يلم ليلة حتى أصبح فقام سنة لم ينم عقوبة الذي صنع. ليس هذا يعني، أولا هذا بعيد، سنة كاملة لا ينام هذا بعيد ولا يمكن، والأمر الثاني أن القيام إلى الله قربة وليس عقوبة. حينما يقوم ويتعبد ويصلي قربة، ولا يأتي بنية أنها عقوبة، يأتي بنية قربة لله عز وجل. فالتعبير والاصطلاح محل نظر. ومثله أيضا يقول مرة حسان بن سنان متى فقال ما بغرفة، فقال متى بنيت هذه، ثم أقبل على نفسي فقال تسألين عن ملاعنك لأعاقبنك بصوم سنة. الصوم ليس عقوبة، الصوم نعمة من الله عز وجل أن يعين العبد عليه ويتقرب الله بالصيام. فالتسمية محل نظر، العمل قد يكون طيب من حيث إنه سيئة أتبعها بحسنة، أما تسمى عقوبة ولأعاقبنك بالصوم، الصوم ليس عقوبة، وإنما تسأل الله عز وجل أن يعينك على التكاليف الشرعية حتى تكون قرة عينك في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ما هي عقوبة الصلاة. فالإنسان لا يصلي زيادة لأنه فعل سيئات يصلي عقوبة، يصلي قربة، ويصلي يسأل الله عز وجل أن يشرح صدره لأعمال الخير وأن يشرح صدره لنوافل العبادات. فأنا أقول الاصطلاح محل نظر، الاصطلاح وإن كان العمل صحيح أن الإنسان إذا عمل سيئة يتبعها بحسنة أو يتبعها بحسنات، وأيضا أن يحاول أن يأتي بأعمال زائدة، لكن أن يسمى عقوبة هذا محل نظر الحقيقة. كذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس العصر، فقال إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدق على المساكين. أولا يحتاج النظر من حيث ثبوت القصة عن عمر رضي الله عنه، وإذا ثبت فإنه ليس فيها عقوبة، وإنما قال فإن أحس بتقصير أو أنه أحس أنه صار عنده نوع لهو التهى بماله، كما قال الله عز وجل عن الأعراب أو طوائف المخلفين الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، فقد اشتغل به فأراد أن يتخلص منه حتى لا ينشغل، فقال له وصدق لله. هذا وارد الحقيقة، لكن عاد مدى ثبوت القصة يحتاج إلى نظر. وقال الليث إنما فاتته الجماعة، يعني لم تفته الصلاة بحيث خرج وقتها، وبعيد جدا أن, 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 أن يترك عمر رضي الله عنه الصلاة حتى يخرج وقته، أو أن يشتغل حتى يخرج وقته، هذا بعيد جدا. بل حتى القصة كلها بثباتها وأن له حائط وأنه أخرجه صدقة يحتاج إلى نظر. فلعل بعضكم يبحث في المسألة، لعل بعضكم يبحث في مدى صحة ثبوت هذه القصة عن عمر ونسبتها إليه. قال: وروينا أنه شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجمان، فلما صلاها اعتق رقبتين. أيضا هذا يعني أيضا كذلك ثبوت القصة محل نظر، وإن ثبتت فإنها ليس فيها ما يسمى عقوبة، وإنما تكفير عما فعل، فإن يكون تكفير أو 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 أو, أو نوع من التوبة، لأن التوبة أحيانا تكون بالندم والإكثار من الحسنات في مقابل ما صدر من سيئات. وقصة تميم الداري يقول: نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة الذي صنع. هذا بعيد، اللهم ألا إذا كان ينام بالنهار وينام ويصحب ويستيقظ بالليل، لكن أيضا نسميه عقوبة ما هو صحيح. هذا إن ثبت أيضا عن تميم رضي الله عنه، لكن هو تكفير وكفارة ومحاسبة، نسمي محاسبة، لا شك إنسان يحاسب نفسه، والمحاسبة لا تعني فقط بالنظر للسيئات، وإنما تكون بالمحاسبة بالاحتياط للآخرة والإكثار من الحسنات، والإكثار من الحسنات والاجتهاد في النوافل بأنواعها وألوانها، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك كثير من الصلوات ومن الصيام ومن الصدقات ومن صلة الرحم ومن الإصلاح بين الناس ومن طلب العلم ومن الذكر، ألوان النوافل كثيرة. وهذه قصة حسان بن سنان اللي قال: مر بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك، لأعاقبنك بصوم سنة. كما قلنا الصوم ليس عقوبة، وإنما كما قلنا تسأل الله عز وجل أن يعينك على الخير بحيث تكون تحب الأعمال الخيرة وتحب النوافل وتحب المسارعة على الخيرات، كما أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلاد. فهذا هو الذي ينبغي أن, 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 أن يجتهد العبد أن يجعل ذلك من نفسه، أما أن, 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 أن يجعل الخير والنوافل عقوبات هذا محل نظر في الاصطلاح. قال: فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فيحرم عليه فعله. مثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضعها، يعني وضع يده في النار حتى شلت، وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال، طبعا ينزل من دابته من أجل أن يذهب إلى امرأة قد يكون للحرام، فقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال: هيهات، رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي، فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح. يعني على كل حال هذه قصص عن بني إسرائيل، طبعا الشيخ ذكر أنها محرمة وأن لا يجوز، لكن أيضا حتى ثبوت عن بني إسرائيل محل نظر، من حيث إن يعني كيف تصور إنسان يترك رجله حتى، لأن عادة غالبا هذا يؤدي إلى التأثر الجسم كله، بخلاف ما لو بترت أو حسمت هذا ممكن، أما يتركها هكذا عارية بحيث هذا أيضا بعيد، ومدى ثبوتها أيضا كذلك، وإن كان ذكر الشيخ أن هذا لا يجوز ولا شك أن هذا لا يجوز. وأن آخر نظر لأمرأة فقلع عينيه فهذا كله محرم، وإنما كجائزا في شريعتهم، ولا أدري يعني أيضا ثبوت ذلك عنه. وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا، يعني من المسلمين، حملهم على ذلك الجهل بالعلم، كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت، نفرت يعني انتفخت وقد يكون ذهب بصرها. وروينا عن بعضهم أنه أصابته جنابة وكان برد شديدا، وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل فآل أن لا يغتسل إلا في مرقعته، في مرقعته يعني بثيابه حتى يكون أشد بردا، ألا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة. وقد تكون مرقعة أيضا ثياب متينة كما ذكر الشيخ أنها أن فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا. قال: وهذا من الجهل، ولا شك أن هذا جهل، وهذا ليس مشروع وليس محاسبة، هذا ليس صورا من المحاسبة الصحيحة. قال: فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا، وقد ذكرت كثيرا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتابي المسمى بتلبيس إبليس. طبعا تلبيس إبليس ابن الجوزي، تلبيس إبليس ابن الجوزي، والمختصر هذا كما تلاحظون لابن قدامة المقدسي، وابن الجوزي اختصر إحياء علوم الدين. ابن الجوزي اختصر وأظن اسمه إيش، إمارة المؤمنين، أظن موعظة المؤمنين، وابن قدامة اختصر اختصار ابن الجوزي وسماه منهاج القاصدين، أو مختصر ابن الجوزي منهاج القاصدين، ابن الجوزي اسمه منهاج القاصدين، وهذا مختصر منهاج القاصدين. فيبدو أن الشيخ من قدمه وهو يختصر نسي هذه العبارة، نسي هذه العبارة، ولا العبارة لابن الجوزي، لأن تلبيس إبليس لابن الجوزي وليس لابن قدامة. اللهم إلا إذا كان في كتاب آخر لابن قدامة اسمه تلبيس إبليس، لكن هذا لا أدري، لكن تلبيس إبليس المعروف هو لابن الجوزي، ومطبوع ومعروف، مطبوع ومعروف وموجود. نعم.
المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة في جماعة فحيا الليل كله تلك الليلة، وإذا لم تتابعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويفرغها ما استطاع. وقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. ومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعاله. وقال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده، فعملت على ذلك أسبوعا، وقد كان عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة، وكان الأسود بن يزيد يصوم حتى يخضر ويصفر، وهج مسروق فما نام إلا ساجدا، وكان داود الطائي يشرب الفتيت مكان الخبز ويقرأ بينهما 50 آية، وكان كرز بن وبرة يختم كل يوم 3 ختمات، وكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم، وصلى 40 نفسا من القدماء الفجر بوضوء العتمة، وجاور أبو محمد الحريري سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى حائط ولم يمد رجله، فقال له أبو بكر الكتاني: بما قدرت على هذا؟ قال: علم صدق باطني.
علم صدق باطني، علم.
قال: علم صدق باطني فعانني على ظاهري. ودخلوا على زهلة العابدة فكلموها بالرفق بنفسها، فقالت: إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته ليوم شيء لم يدركه غدا، والله يا إخوتاه لأصلين لله ما أقلتني جواره، ولأصومن له في أيام حياتي، ولأبكين ما حملت الماء عيناي. ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر في كتاب المسمى بصفة الصفوة، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليه من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه.
قال: المقام الخامس المجاهدة. يبدو أن الشيخ لم يرتب هذه المقامات، لم يرتب هذه المقامات، لأن المجاهدة تكون في الأول أيضا، المجاهدة تكون في الأول وفي في جميع الأعمال. المشارطة يمكن صحيح أن تكون في الأول، وكذلك أيضا المراقبة كذلك والمجاهدة، لكن المحاسبة بعد العمل كان ينبغي أن يؤخر المقام هذا في الأخير، وكذلك المعاقبة تكون أيضا في الأخير. فالمجاهدة وكذلك أيضا في معاتبة النفس وتوبيخها ممكن، المعاتبة والمعاقبة تكون في الأخير، أما المجاهدة والمراقبة هذه تكون بعد المشارطة، والمحاسبة بعد العمل تكون قبل المعاتبة والمعاقبة. لكن على كل حال يبدو أن الشيخ لم يلحظ الترتيب في ذلك، وإنما كما يقول لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. قال: المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها. ولا شك أن هذا طيب، لكن في حدود. أما الصورة التي ذكرها هذه ليست من السنة كما سوف نرى إن شاء الله، كل شيء ذكرها محل نظر، لكن من حيث أن الإنسان فعلا يعني إذا حس بنفسه كسل ف فبدل يصلي اثنتين يصلي اربع زيادة في محاولة لدفع الكسل ومحاولة لتوطين النفس، هذا لا اشكال فيه، وهذا اشكال مجاهدة. والمجاهدة ما سميت مجاهدة الا لان الانسان يبذل فيها جهدا، بل ان التكاليف الشرعية ما سميت تكاليف الا لما فيها من الكلفة. ولهذا ما تسابق المتسابقون وما نافس المتنافسون الا حينما يبذلون اكثر من غيرهم، وهذا امر متقرر في الشرع، فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فاذا ما قارنت بين المجاهده والاحسان وجدت الطريق الصحيح، فمجاهده مع احسان، والاحسان هو ان تاتي بالشيء على اتم وجه، لانك خاصه اذا قابلت بين العدل والاحسان، وقابلت بالاحسان ايضا الذي هو من مراتب الايمان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، وجدت ان الاحسان من اعلى المراتب. والمجاهده مطلوبه، والمجاهده فيها كلفه، ولا تكون مجاهدة إلا ببذل جهد، ولا يتنافس المتنافسون ولا يتسابق المتسابقون إلا نظرا لكثرة ما يبذلون. فالمجاهدة حق، ومحاولة توطين النفس وتدريبها وتمرينها وترويضها هذا مما ينبغي أن يعالج فيه المرء نفسه، لكن في الحدود التي تجعله يستمر في الخير. وبخاصة يا إخواني أننا نتكلم عن نوافل العبادات، أما الواجبات فهذه ليس فيها تأخير ولا يجوز. الواجبات العينية والفرائض العينية ليس الكلام فيها، الكلام في النوافل، لأن النوافل هي التي تحفظ الفرائض، والنوافل هي التي بإذن الله تعين على تهذيب النفس، وهي التي تجعل العبد قريبا من ربه. وإن كانت الفرائض أفضل، الفرائض أعظم وأجر من النوافل، لكن النوافل هي كالسياج وكالسور الذي تحفظ به الفرائض. قال وهو أنه المقام الخامس المجاهدة، وهو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما سبق. وقلنا لكم أن لفظ معاقبة هذه الاصطلاح هذا محل نظر، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل، يعني تتوانى تضعف أو ورد من الأوراد، فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها، هذا مجاهدة. كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه فاتته صلاة في جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة. أيضا كما قلنا يعني من حيث أن الإنسان يحاسب نفسه ويزيد في النوافل طيب، لكن وأيضا قد تكون ليلة مثلا يحييها تقربا إلى الله وبكاء ومعذرة إلى الله ومحاسب، هذا أمر جيد، وهذا أمر في حدود المشروع. قال وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع. هذا كلام جميل، ولذا كثير من الناس يسأل، وتلاحظون بعض الأسئلة يقول إنني أحيانا أبدأ نشيط ثم أضعف، هذه طبيعة النفس، طبيعة النفس أن لها إقبالا ولها إدبارا، وينبغي الإنسان أنه يحاول ما استطاع وأن يعرف طبيعة النفس البشرية، وكذلك أيضا يحاول أن يكون أيضا ملتزم بالشرع وملتزم بالسنة. وكما مر معنا في بالأمس أن هناك أربع ساعات، ساعة لربك وساعة لنفسك وساعة مع قرنائك وساعة أيضا تروح بها في بعض الحلال، فالإنسان ينبغي أن يكون يتعامل تعامل بشري، فلأن الإثقال في العبادة الطويل قد يمل الإنسان، والرسول أخبر أن الإنسان يمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأنكر على المتشددين حينما جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الصحابة رضي الله عنهم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن في بعضها وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنفس البشرية لها حقوق، إن كان عنده أهل وعنده زوجة وعنده أيضا حتى أمره العملية التجارية أيضا يؤديها، خاصة إذا كان فيها يعف نفسه وأولاده، وكذلك حق الإخوة والأصحاب يسلي عن نفسه في حدود.
أما يتصور الإنسان يكون متعبدا ما بين صيام وصلاة وحده ومنفردا، هذا تمل النفس، هو طيب إذا تيسر لكن بعيد، وبخاصة أيضا إذا كان عنده أعمال أخرى أفضل مما هو فيه، لأن الصلاة والصيام هذا عمل خير وطيب، ولكن إذا كنت تؤدي نفعا متعديا فهو أفضل، كالصدقة وكالإصلاح بين الناس وكالتعليم والتربية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، هذه أفضل من الصلاة والصيام. إذا أنت تأتي بالأعمال وتنوعها أيضا، لأنك أحيانا أيضا تمل، فأن تنوع الأعمال وتنتقل من عمل إلى عمل، لأن كما قلنا لكم يا إخواني هذا في النوافل، فالنوافل تلون في صيام، في صدقة، في تعليم، في أمر معروف ونهي عن منكر، في مجاهدة، في صلة رحم، في بر الوالدين، في السعي على إخوانك، تعليم إخوانك، تربية أولادك، تربية إخوانك، هذه كل أمور كثيرة مع النية الصالحة لا تنتهي، وفيها تنويع للنفس وتنشيط أيضا للهمة. فينبغي أن نعرف طبيعة النفس، وأنه ليس، ولهذا ينبغي أن يأتي الإنسان من العمل ما يطيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بما يتيسر له، بمعنى أحيانا قد يكون الإنسان نشيط فتجده يصلي من الليل 3 ساعات أو 4، لكن يطول عليه الوقت أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم يمل، يجد أنه ما يطيق يصلي 4 ساعات. فكان ينبغي أن الإنسان، لا شك طبعا أنه يرجع، ما في معنى يتراجع ويجعلها 2 ساعات، ما في إشكال، ثم فيما بعد يعود إلى 4، لكن ينبغي الإنسان يأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فأن تأخذ شيئا تطيقه وقليله دائم، ولهذا قال قليل دائم خير من كثير منقطع، وقال لا تكن كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فينبغي الإنسان يأخذ من الأعمال ما يطيق، وأيضا لا شك إذا بدأ عمل لا ينبغي أن يقطعه، لكن لو أن عجزت نفسه لما أن يقطع، لكن ينتقل إلى عمل آخر أو يأتي فيما بعد، لكن إذا بدأ بأشياء على قدر طاقته وعلى حسب فراغه وأعماله، حين أنت إنسان شاب أو إنسان كهل عندك أولاد وعندك عمل وظيفية، من الصعوبة أنك يعني تؤدي ساعات طويلة من الليل، بخلاف لو كان ما عندك أعمال، إما أن يكون أولاد كبروا أو أنه مثلا أعمالك تقاعدت منها، فهذا يكون عندك من الوقت أكثر، فلا ينبغي أن يكون هذا على حسب هذا، لأن تربية الأولاد حق، وأداك عملك الوظيفي حق، وبل مسؤولية كبيرة، وأنت آثم إذا قصرت، سواء كان وظيفة حكومية أو وظيفة قطاع عام أو قطاع خاص. فينبغي الإنسان أنه فعلا إذا نظر أن ينظر في طبيعة أعماله. كذلك إذا كنت طالب علم، إذا كنت تقرأ، فطلب العلم يحتاج إلى وقت، وطلب العلم نفسه عبادة، وبخاصة إذا صلحت النية ورزقك الله الإخلاص فأنت في خير كثير. فينبغي التوازنات، وبهذا يستطيع الإنسان أنه يعرف نفسه ويعرف طبيعته ويعرف أوقاته ويعرف الأشياء التي تقبل عليها نفسه من أعمال الخير، لأن أعمال الخير واسعة وديننا واسع، ولون لنا الأعمال ولا تنتهي أعمال الخير. فقوله رحمه الله: وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يجاهدها ويكرهها ما استطاع، هذا جيد في حدود قدرته وفي حدود ظروفه وأعماله. وقال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، تواتيهم يعني تطاوعهم على الخير عفوا ما غير تكلف، وهذا يعني محل نظر، وإن كان لا شك أن تختلف النفوس، وإن أنفسنا لا تواتين إلا كرة. فإذا كان هذا ابن المبارك وفي أحد التابعين، فما بالك من بعده. لكن على كل حال كما قلنا، ما سميت تكاليف إلا لما فيها من الكلفة والمشقة. قال: ومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين، وهذا صحيح. قراءة يا إخواني، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وسير السلف الصالح، هذا مما يعين، وينبغي الإنسان أن يقرأ. لكن فيما يتعلق بسير الصالحين، أحيانا بعضها يحتاج إلى نظر، بعضها يحتاج إلى عرض على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء يمر عليكم اعرضوه على سير الصحابة وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سير السلف الصالح رضوان الله عليهم بعضها فيها مبالغات، وبعضها يحتاج إلى نظر وإلى تحرير على ما سوف نرى. ويحتاج بعضها إلى عرض على السنة. وإلى لا شك أنهم رضي الله عليهم حفظ من سيرهم وحفظ من قصصهم ما يكون به عبرة ويكون به نشاط للأنفس. قال: وما يستعان به عليه أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم ويصحب من يقدر عليه منهم. كذلك أيضا أن تصحب الناس الصالحين من في وقتك وفي عهدك، هذا أيضا أمر حسن، تصحبهم وتتأسى بهم وتنظر كيف يحفظون أوقاتهم وكيف يرتبونها وكيف يحفظون جوارحهم، وهذا أمر حسن. لكن أيضا تعرض أعمالهم على السنة، لا بد أن تعرض أعمالهم على السنة، لأن مع الأسف أن انحراف الصوفية وفيها من البدع، حتى كما يذكر عن بعضهم مثلا أنك تراه لا يصلي فتسأل، يقول لا تسأل، هو يصلي في الحرم، موجود في المغرب ولا في المشرق ويصلي في الحرم. حتى أن بعضهم سأله قال: يا مولانا ما صليت؟ قال: صليت في الحرم. قال: الحرم ما دخل وقته لسه، لأنه فعلا الظهر ما دخل في الحرم الآن، وهذه حقيقة. فأحيانا ما الكلام هذا كله لا يقبل. حتى أعمال الصالحين تعرض على السنة، الأحياء منهم والأموات تعرض على السنة وتعرض على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.